هنا الكلام بالنسبة إلى أن تفريغ الأحكام التشريع إلى رسول الله والأئمة عليهم السلام مما كان له دور في اختلاف الروايات. وبهذه المناسبة لا بأس إجمالا ولو بمقدار يتناسب مع ما نحن فيه أن نتعرض أولا للتفريغ ثم لدوره في اختلاف الروايات. فالكلام يقع في جهات ثلاث: أولا في كبرى التفريغ، وأن هذه الكبرى هل هي ثابتة أم لا، وثانيا في الصغريات والتطبيقات، هل بالفعل مثلا هناك أحكام مما شرعه رسول الله أو الأئمة عليهم السلام أم لا، وثالثا في دور التفريغ في اختلاف الروايات. كما أنه في كل مقام من المقامات الثلاث نتكلم تارة حول ما يرجع إلى شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرى ما يتعلق بأهل البيت. يعني كل المقامات الثلاثة ندرسها تارة من خلال شؤون رسول الله وأخرى من شؤون الأئمة عليه السلام. وقبل الورود في البحث في إثبات الكبرى أو توضيح الكبرى، لا بأس ابتداء بنحو الإجمال التعرض و بيان معاني التفريغ أصولا و ما يمكن أن يستفاد من الروايات. ابتداء نذكر المعاني ثم ندخل في المقامات الثلاث و نرى أنه ماذا يستفاد من مجموع الروايات في باب التفريغ. أما بالنسبة للمعاني فجملة من علمائنا خصوصا الأخباريين بلحاظ شرح الأخبار الوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تعرضوا لاحتمالات التفريغ، منهم المرحوم الشيخ ملا صالح المازندراني في حاشيته عن الكافي في شرحه عن الكافي الأصول، ومنهم المجلسي رحمه الله في مرآة العقول. كلام المجلسي أنظم وأرتب وأوضح دلالة، فنتعرض لكلام المجلسي رحمه الله. قال في مرآة العقول الجزء الثالث صفحة 142 إلى ما بعد: ثم أعلم أن التفريغ يطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم. فالأول التفريغ في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء، هذا الذي أمسا قرأنا عبارات الأصحاب مرجعه إلى التفريغ في الخلق. ثم طبعا هذا القسم يعني التفريغ في الخلق الآن أجنبي عن بحثنا، بالكل أجنبي، أصلا لا يتناسب مع البحث الأصولي ومع الروايات الواردة في هذا المجال، ولذا لا نتعرض لهذا القسم إطلاقا. ثم نفس المجلسي جعل هذا وجهين، يعني التفريغ في الخلق والرزق، وجها أن يكون ذلك بقدرة الأئمة وإرادتهم، قال هذا كفر، و وجهون بأنه يكون هذا من سنخ الكرامات والمعجزات الصادر عنهم، يعني بقدرة الله وإرادة الله، لكن متزامنا يعني في زمان واحد مع إرادة الأئمة عليهم السلام تكريما و تبجيلا لهم. و في هذا المعنى توقف المجلسي و بدأ بالأخذ والرد. و على أين هذا المعنى أصولا لا نتعرض له، أنه لا رفت له بما نحن فيه، يأخذ من الوقت بلا فائدة. المعنى الثاني التفويض في أمر الدين، وهذا أيضا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة صلوات الله عليهم عموما أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم. يعني نستجير بالله يوحى إلى رسول الله مثلا الصلاة واجبة، رسول يقول لا ليس الواجب مثلا، مثلا نستجير بالله يغيروا بآرائهم ما أوحي عليه. هذا المعنى يقول وهذا باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا المعنى قال باطل، لكن هذا المعنى الذي قاله باطل يمكن له وجه، يعني يمكن أن يقال به لكن بوجه آخر، وحاصله أنه نقول أصولا لم يكن هناك وحي، بل الأحكام كلها من إلهامات نفس النبي المقدس، مو أنه مما أوحي إليه بحسب ما نتصور، والمراد بالإيحاء إليه كماله الذاتي. فكل ما جاء في القرآن، حتى ما جاء في القرآن أو جبرائيل مثلا، جبرائيل عبارة عن تجلي نفس رسول الله مثلا على ما يقال، فليس هناك أحكام إلهية توحى إليه بالمعنى الذي نتصور، بل النفس لكمالها وسيطرتها على جميع المراتب الإمكانية تنقدح فيها هذه الأحكام. هذا شبيه هذا المعنى، ليس هذا المعنى أنه يغير ما، وهذا المعنى مع الأسف أيضا مع بطلانه يستفاد هذا المعنى من كلمات صاحب الكفاية. نحن في آخر البحث نقرأ عبارة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية في بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ذهب إلى هذا الرأي، وهذا غريب انصافا مع احترامنا له في غاية الغرابة منه. المعنى الثاني أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيته سبحانه في كل باب، فرض إليه تعيين بعض الأمور، فرسول الله هو الذي له حق التشريع لكن فيما كمله الله أكمله الله. هذا العبارة فيما أكمله الله تحتمل أصولا معنيين لا معنى واحد. المعنى الأول، ونشرح هذا المعنى في الروايات، المعنى الأول إكمال النبي يكون باختياره نبيه، أصلا نفسه أنه صالحا للوحي إليه ولإرسال الوحي إليه نفسه كماله، يعني بالدقة كماله كان في سنه الأربعين، فقبل ذلك كان عبدا مخلصا لله، إلا أنه كماله صار بالوحي إليه لما كان عمره 40 سنة. هذا مراد من أن الله أكمل نبيه، أكمل نبيه لما جعله نبيا. خب الآن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول لا، المراد بذلك الفترة التي بين رسول الله حدود الشريعة العملية في زمن مكة وفي فترة مكة، قل ما صدر تشريع من رسول الله، التشريعات كانت في مكة في مدينة المنورة. فالمراد بذلك أن الرسول بعد مضي 13 سنة ووصوله إلى تلك الدرجات العالية بعد النبوة، لا بالنبوة، بعد النبوة الله سبحانه وتعالى فرض إليه، فالتفريض إنما كان في المدينة لا في مكة. هذه العبارة إنه لما أكمل نبيه، هذه العبارة في الروايات موجودة، ونذكر إن شاء الله الروايات. من بعض الروايات يستفاد المعنى الأول، يعني من حين النبوة نفسه كان كاملا، بعد كل ما كان هناك من الاصطلاح من الاقتضاء ومن الشأنية صارت فعلية في رسول الله بنفس النبوة. ويستفاد من بعض الروايات لا، أن الفعلية كان بعد مضي سنوات من بعد النبوة. نقرأ الروايات إن شاء الله فيما بعد. الآن كلام المجلسي، كالزيادة في ركعات الفرائض، هذه صغريات لما فوض إلى رسول الله وقد سنه رسول الله، الزيادة في ركعات الفرائض، تعيين النوافل من الصلاة والصيام، طعمة الجد و غير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب إظهارا لشرفه و كرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين ولي إلا بالوحي ولا الاختيار إلا بالإبهام، ثم كان يؤكد مختاره بالوحي ولا فساد في ذلك عقلا. يقول هذا المعنى من التفريط لا مشكلة فيه، لقد دلت النصوص، نقرأ النصوص إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم قد يقال إن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه من المخالفين في هذا، لأنه في كتاب الفقيه يقول وقد فرض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفرض إليه تعدي حدوده، فيبدو أن الشيء الذي رسول الله يشرعه ما كان من حدود إلهية. يعني بعبارة أخرى التشريع بيان لما عن الله لا عن نفسه. هكذا قد يقال، ولكن الإنصاف كما قال المجلسي، قال حتى هذه العبارة من الشيخ الصدوق ليس مراده رحمه الله أنه التفريض كان بإلهام من الله وإن الله أوحى إليه وهو الذي يبين ذلك، لا، التفريض ظاهرا لنفس رسول الله. وأما تعدي حدوده يعني حسب الكمال الذي أكمل الله نبيه لا يخرج عن ذلك الكمال، هذا ظاهرا مراده. على أي حال هذا المعنى، معنيين للتفريض في أمر الدين، المعنى الأول باطل والمعنى الثاني معقول والروايات دلت عليه. المعنى الثالث من معاني التفريض تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم، تأديبهم، تكميلهم، تعليمهم و أمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا من جهة المصلحة فيه ما لم يعلموا. فالمراد بذلك بعبارة أخرى الولاية العامة لرسول الله في الأمور الاجتماعية. فالرسول الأئمة عليهم السلام في الأصل أولياء على المؤمنين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالمراد بالتفويض تفويض الأمور السياسية الاجتماعية العامة إلى النفوس المقدسة النبوية والبلوية بتعبير صاحب الكتاب. هذا المعنى يقول الشيخ المجلسي رحمه الله وهذا معنى حق دلت عليه الآيات والأخبار والعقل. انصافا كلامه متين مجموعة من الآيات والروايات والعقل أيضا، فأنه باعتبار هو الحق المتجسم فهو أولى بالاتباع من غيره، لا إشكال فيه. نعم سبقا أشرنا في بعض الأبحاث بعض المعاصرين صح عليهم تعبير المعاصرين بدأوا بالمناقشة في ولاية النبي والأئمة بهذا المعنى، ظاهرا كانت ابتداء لديهم مناقشة في ولاية الفقيه تسارت المناقشة في ولاية الأئمة عليه السلام. على أن هذا المعنى انصافا يستفاد من مجموع الآيات والروايات لا يشكال فيه. الرابع تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم في مرتبة البيان وفي مرتبة الإثبات، ذلك راجع إليه. الآن يرون مصلحة في الإبراز يبرزون، لا يرون مصلحة في إبراز حكمه. مثلا من باب المثال هذا الحكم أنه لا يقدم على قبر الإمام في الصلاة ولا يصلى إلى جانبه في الروايات غير مذكورة إلا في توقين من الإمام المهدي من توقيات الحميري رحمه الله. خب بإمكاننا أن نقول أن الأئمة كان مفوض إليهم بيان الأمر، كان يرون أنه إلى نقل هذا الحكم للناس عقول الناس لا تتحمل، حتى الشيعة بعد لم يكن لهم ذاك التسليم المطلق، فالمصلحة اقتضت أن يؤخر بيان هذا الحكم إلى زمان الإمام. وبعبارة أخرى السؤال، وبعبارة كما في الروايات يجب على الناس مراجعة الأئمة وسؤالهم لكن لا يجب عليهم الجواب، الجواب إليهم، إن رأوا الظروف مناسبة يجيبون وإلا يسكتون. هذا الشيء الذي كان جملة من العامة دائما يستشكلون لا يجوز إخفاء الأم لا يجوز ما ذي كذا في جملة من الروايات حسن البصري وغيره، والإمام في بعض الروايات يقول كيف يقول حسن البصري وأين يذهب الحسن البصري، ما زال العلم مكتوبا منذ أنزله الله وكان رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قرأ هذه الآية المؤمن. فهناك المصالح قد تختضي الوضع الاجتماعي العقلي الموجود للناس لا تتحمل بيان كل حكم، بعض الأحكام تختضي أنه تؤخر إلى زمان آخر. أنا نسيت أن أقول بعض مراتب التفويض قد يكون ثابتا للفقيه أيضا، ينبغي أن يعرف مثلا الرتبة الثالثة الولاية في الأمور العامة الاجتماعية هذا ثابت للفقيه، هذه المرتبة الرابعة ثابتة للفقيه. يعني الفقيه كذلك قد لا يرى المصلحة في الإبراز. الآن متعارف أن كثير من الفقهاء هنا على أحوط وجوبا، على أحوط وجوبا في جملة الموارد للفرار من المطلب، لا يرون المصلحة في الإبراز، مثلا يعتقدون أن الصلاة في الدار الغصبية صحيحة، لكن خب ليست المصلحة في إبراز هذا الخوف، يجرع الناس على ارتكاب المحرمات يعني الغصب بالخصوص. فمن جهة لا يستطيع أن يقول حرام باطل لأن الأدلة عنده غير كافية، فيلتجئ إلى الاحتياط الوجوبي، إلى أحد وجوبا الترك. فهذه المرحلة من التفيض، يعني التفيض في البيان، إن شاء الله نقرأ إضافة إلى الروايات الموجودة في المقام. هناك طائفة كثيرة من الروايات أوردها المرحوم السيد البروجردي رحمه الله في مقدمات جامع الأحاديث في أبواب حجية فتوى الأئمة، وقد ورد طائفة من هذه الروايات في ذيل الآية المباركة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: نحن هم. قال: فعلينا أن نسأل؟ قال: نعم. قال: فعليكم أن تجيب؟ تجيبوا. قال: الله ذاك إلينا، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. ثم تلا قوله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فذاك راجع إلى ملاحظة الجهات الموجودة عندهم، وقد يختلط بعض جهات التفريق بعضها ببعض، لابد من الدقة في ذلك. خب حتما هذا مو كل العلوم، الأمور التي لا بأس بالرجوع إلى ظواهر الأمر، يعني يقبل الحكم المعارض قاعة هاته. بله، نیاز برطرف میشه و همون عملا همون کار رو بکنه، همون بیان مصلحت واقعی نمیشه الا بیان خود خود. تفیض و بیان العلوم و الاحکام الیهم به ما ارادو و رعو المصلحت فیها به سبب اختلاف و عهوله. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس امرنا ان نکلم الناس على قدر عهوله. خب لا يتحمل عهولهم، لا تتحمل او به سبب تقیه فیفتون بعض الناس بالاحکام الواقعی و بعضهم بالتقیه و يسكتون عن جواب بعضهم للمصلح و يجيبون في تفسير آيات وتأويلها و بيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل كما سيأتي، ولهم أن يجيبوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة: عليكم المسألة وليس علينا الجواب. كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح البعض. يدخل في هذا القسم التغيير، وإنصافا الروايات الواردة عن أهل البيت كثيرة في الدلالة على هذا النحو من التفريق، أصولا مفوض إليهم يرون المصلحة. مثلا من باب المثال، أمس قبل أمس قرأنا هذه الرواية لعمار الساباتي: قبل أئمة بيّنوا بأن من مس ميتا فعليه الغسل، الإمام الصادق عدة روايات. لكن إذا كان بعد غسل الميت لا يجب الغسل، هذا جاء في رواية الإمام العسكري. هذا ليس معناه نسخ، معناه تأخير، و هذا التأخير إنما يجوز في مورد إذا فرضنا أن المكلف وقع في مخالفة الحكم، لا يكون مخالف بإصطلاح آخر يكون من سنخ بإصطلاح الصغائر، ليس من الكبائر المهمة جدا، لا يؤثر تأثيرا كبيرا جدا. وأصولا نحن نعتقد كما بيناه مفصلا أن مس الميت ليس حدثا، ولذا من كان على وضوء مس ميتا عليه أن يغتسل ولا يحتاج لوضوء آخر، ومن لم يكن على وضوء كان محدثا ومس ميتا عليه أن يتوضا ويغتسل. غسل المس لا يكفي عنه. إذا خالف الواقع لا بد أن يلاحظ أهمية الواقع ودرجة الواقع. إذا كان الأمور الثانوية ليست مهمة يمكن له، ولذا ورد في بعض الروايات: ثلاث لا أتقي فيهن أحد، شرب النبيذ والمسح على الخفين. يعني هذا المطلب بما أنه مهم مجال تغيير لا يوجد فيه، بلغ ما بلغ. المعنى الرابع كان هذا اشتباه. الخامس: الاختيار والتفيض عليهم أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله تعالى من الواقع ومخ الحق في كل واقعته، يعني يحكمون بظواهر الأمر لا يحكمون بالواقع، مفوض لهم في ذلك، شبيه صالح. المعنى السادس: التفريض في الإعطاء والمانع. لا يبين، يعني يحكم مثلا في غسل مس الميت يحكم بأنه لا غسل عليه، في الواقع كان غسل، لا غسل عليه مفروض أصلاح البراءة، هذا مراده مقارب لذلك. هناك في الرابع لم يبين الحكم الظاهري، هنا بين الحكم الظاهري، مضامن لأنه لم يتعرض للواقع بين الحكم الظاهري. المعنى السادس التفريغ في الإعطاء والمنع، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم عليهم السلام أن يعطوا من شاء وأن يمنعوا من شاء. يعني بعبارة أخرى التفريغ في بعض المجالات التي تقريبا ترجع إلى أحكام وضعية. مثلا للإمام الصادق سلام الله عليه يرى أن الشيعة في مشكلة، إما من جهة التغيير ومشاكل اقتصادية، فيسمح عنهم الخمس لا يأخذ عنهم الخمس. ولذا سبق أن شرحنا أن روايات التحليل ينبغي أن تفسر على ضوء معنيين لا معنى واحد، و كل له أثر. القسم الأول من التحليل أن يكون تحليلا نوعيا لعامة الطائفة. التحليل النوعي لعامة الطائفة أيها الشيء لا يجب عليك أن تدفع الخمس. نفرض أن الإمام كان في سامراء تحت الرغبة الشديدة، إيصال الخمس إلى الإمام يوجب ضيقا على الإمام وعلى الشيء. بالفعل حسن راشد أبو علي البغدادي من أجلاء الطائفة رضوان الله تعالى عليه كان وكيلا للإمام في بغداد في أخذ الخمس وغيره من الأمور، وكان الإمام في سامراء الفاصل قليل ما بينهما. على إن فيما بعد عرف أمره أمره رضوان الله تعالى عليه، فأمر الخليفة بغرقه في دجلة فاستشهد غرقان في الماء باعتبار وكالته وتصديه عن الإمام مع اثنين آخرين، ثلاثة هم استشهدوا بالغرق. على إن كيفما كان الإمام قد يرى المصلحة في دخله الخمس ولو ثابت بالكتاب، لكن الإمام يرى المصلحة في أنه بالفعل الشيء لا يتعون الخمس. هذا نطلق عليه التحليل النوعي. في قباله التحليل الشخصي. التحليل الشخصي شخص يخرج خمس ماله يأتي للإمام، إمام يبيحه له. ولذا في التحليل النوعي إذا فرضنا شخص تمكن من إخراج الخمس وإيصاله بنحو لا ينافي مع شمول التغيير يكون مجزيا لا مشكلة فيه. يعني في التحليل النوعي الحكم لا يتم، أما في التحليل الشخصي إذا وهبه الإمام لشخص بعد لا معنى له أن يخمس و يرجع إلى الإمام. في التحليل النوعي لا يكون تمليكا، أملو في التحليل النوعي إذا قال ليس على الشيء أن يدفع الخمس ليس تمليكا لهم، ولذا إذا دفعوا لا بأس به. و أما في التحليل الشخصي تمليك له بعد لا معنى له أن يدفعوا ثانيا. إذا أتى بخمس ماله قال إن وضعك الآن لا يسال على التخميس، هذا وهبته لك أرجعت أحللته لك. إحلال الإمام تحليل الإمام له يكون تحليلا شخصيا. ينبغي أن تعرف هذه النقاط لأن هذا من شؤون ولايته. هذا الأمر الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا صحيح. في رواية الإمام يقول أرأيت لو أن الإمام دفع الخمس كاملا إلى شخص ما تقول؟ يقول قلت هو أعلم بذلك إذا فعل ذلك نحن له مسلمون. هذا رجل الولاية شؤون الولاية، وهذا من مصادق شؤون الولاية لهم سلام الله عليهم أجمعين. ولا بأس جملة من روايات التحليل. فلذا إذا فرضنا مثلا الإمام الصادق أحل الخمس للشيعة بينما الإمام الكاظم أخذ الخمس من الشيعة، لا مشكلة فيه. نجعله من شؤون التفويض إليهم، من شؤون التفويض إليهم أنه مثلا الغنائم ما جعل أمره إليه، المعادن، الأنفال، الصفايا، ما كان لهم سلام الله عليهم أجمعين بإمكانهم أن يعطوا وبإمكانهم أن يمنعوا. شؤون ولايته. بله مودسه. شؤون ولايته. هذه المعاني المتصورة للتفيض في روايات أهل البيت. وقبل أن أقرأ الروايات هذه المعاني متصورة. والإنصاف كل هذه المعاني جملة منها حق و ما يتعلق إلى الخلق يحتاج إلى تأمل أكثر. وأما بالنسبة بعد اطلاع على هذا المطلب ندرس الروايات وفي المقام الأول يعني في إثبات أصل الكبرى لرسول الله أو المقام الثاني، وأن بعض الروايات تعرض للمقام الثاني نذكر أنه أي منهما للمقام الأول بعضها للمقام الثاني. الحديث الأول من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله باب التفريغ عن أستاذه محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل عن أحمد بن أبي زاهر. هذه الرواية تقريبا بعينها في كتاب البصائر موجود، لكن فيها أحمد بن موسى بدل أحمد بن أبي زاهر، والرجل واحد لا فرق بينهما. أحمد بن موسى الأشعري القمي من أشاعرة قم یقول النجاشی کان وجهن به قوم و حدیث او لیسه به ذالک النقی و اخص اصحاب یلی محمد ابن یحیی و محمد ابن یحیی اکثر من را لعله واحد دا غیره روان اکثر من روان محمد ابن یحیی من اخص اصحابی. طبعا هذا اشکال اشکال معروف بین رجالین ان کلمت وجهون یستفاد منه توفیق من الفاظ توفیق هم لا بحث معروف اندام لا رد دخول فی. و خلاصت النظر ان کلمت الوجه من الامور نسبیه لیس مثل کلمت ثقه مثلا لیس مثلا مثل بعض الالفاظ مثلا آقلون هذا من الامور النسبیه به معنی انه یختلف وجاهت الرجل من جهت الى جهت فهل المراد وجه اجتماعی سیاسی من الرؤساء ام المراد وجه فی الفقه من المراجع من الفقهاء الكبار ام المراد وجه فی الحدیث من مشایخ الحدیث و من الاجلاء فی الحدیث. هذا المشکل فی ان کلمت وجه بالاضافت الى ما بعده تعطی معنا الوثوق اذا کان وجه فی الحدیث استفاده من الوثوق صحیح من وجوه اصحابنا في الحديث في معرفة الحديث في كونه من مشايخ الحديث هذا يستفاد منه التوفيق. و اما اذا من وجوه رئيس مثلا من الرؤساء مجرد انه من بلحظة مشكلة هل؟ بلحظة مشكلة مشكلة مبنى مشكلة على اي حال كان وجها بقوم بما انه من اشعري القوم من اشعارة قوم والاشعريين اساسا یمنیون سکن و قوم و سلط سیاسی کانت لهم حتی احمد المعروف احمد و والده محمد محمد ابن عیسی الاشعری کان وجهن به قوم و منصوب من قبل سلطان و کدالک ولده احمد کان وجهن به قوم و یلق السلطان یلق السلطان کنایتون عن الارتباط سیاسی بینه و بین سلط سیاسی الان کیف ما کان فظاهرا وجهن بقوم مراد به الواجهه الاجتماعیه ظاهرا. نه الاستاد قدس الله نفسه فهم من هذه العباره وجهن في الحديد و خصوصا و ان النجاشی قال بعده اخص اصحابه محمد بن یحیی فاستفاد من هذه العباره انه كان وجهن في الحديد و محمد بن یحیی الثقه الجلیل من اخص اصحابه. لكن بالنسبة لي لم يتبين لنا وجه لهذا الاستظهار. هو رئيس والرؤساء غالبا لهم حواشي وأطرافية وجماعة يجلسون إليهم ويتحدثون به معهم فلعل أحمد محمد بن يحيى أيضا كان له ارتباط مع هذا الرجل الذي كان وجها سياسيا فيه بمجرد أن محمد بن يحيى المحدث الجليل له صلة به وأخص أصحابه فمعنى ذلك أنه وجهون فی الحدیث هذا لا يستفاد. نه انصافا لو ورد توصیف بالوجه فی کتب الرجال یراد به الوجه فی الحدیث هذه النقطه افضل من تلك النقطه. یعنی النجاشی بما انه كتب کتابا فی فهرست مصنفی اصحابنا و بیان حالهم رجالیا بالمناسبه فالکتاب به هذا اللحاظ فهرستی لكن يتضمن بحوث رجالیه. خب النجاشی اذا قال وجهون بحسب مضمون الكتاب وجه في العلم وجه في الحديث بحسب الظاهر هكذا يعني هو من وجوه أهل الحديث. وإنصافا لو كان في غيره إطلاق يقتضي هذا الشيء لكن بما أنه أشعري وأشعارة قوم وجوه سياسية يقوى في الذهن أن يكون وجها سياسيا على أي كيفما كان يقول حديثه ليس بذلك النقيض يعني لا بأس إجمالا إذا الشواهد تؤيد حديثه لا بأس به مراده ظاهرا هذا المعنى. أنا إن كيف ما كان بما أن هذا الحديث مؤيد بعدة شواهد والنجاشي لم يتوقف في حديثه مطلقا لا بأس بقبوله مع وجود بعض الشواهد. أنا علي بن إسماعيل علي بن إسماعيل في هذا الطبق بين كان مشتركا لكن يقوى في الظن قويا أنه علي بن إسماعيل الميثني هو من احفاد میثم تمام علی ابن اسماعیل میثمی و من وجوه اصحابنا من المتکلمین له کتاب فی الامامه. نحتمل العلم عند الله ان احمد ابن موسی اخذ هذه الروايه من کتاب الامام له لانه من شؤون الامام هذا البحث في شؤون الامام. و عن صفوان ابن یحیی من اجلاء الطائفه عن عاصم ابن حمید کذلک لا اشكال في بطاقته و جلالته. عن ابي اسحاق النحوي، ابي اسحاق النحوي، ابو اسحاق النحوي هو ثعلبة ابن ميمون الكوفي رحمه الله، و في رواياتنا ورد اسمه تارة ثعلبة، اخرى ثعلبة ابن ميمون، اختالتها الفقيه، رابعة ابي اسحاق، ابي اسحاق النحوي، ابي اسحاق الفقيه، الكل رجل واحد، وهو في غاية الجلالة والوثاقة. سبق أن شرحنا سابقا في أحواله، رجل ثقة ثبت دقيق عابد زاهد، سلام عليكم، ثقة ثبت فقيه نحوي قارئ للقرآن، حتى يقال إضافة إلى ذلك كان حسن الصوت أيضا. وهارون كان في سفر من الأسفار في كوفة، مر على غرفة هو يقرأ القرآن، فوقف لشدة حسن صوته و لقراءته. أبو إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون، وفي نفس الوقت أيضا وصف بالزهد والعبادة والورع، ويعتبر من أجلاء الطائفة. على أين رواية أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون النحوي الفقيه في باب التفسير وردت عندنا بعدة طرق، جملة من الطرق ذكرها الشيخ الكليني هنا، نقرأها إن شاء الله واحدا فواحدا، وأكثر من هذا في كتاب البصائر إنصافا بطرق كثيرة ذكرت هذه الرواية، فلذا روايته مؤيدة قطعا مما لا إشكال فيه، أسانيد كثيرة تنتهي إليه. وحكم المجلس على ما في المرآة بأن هذا السند مجهول، مراده بمجهول لعله علي بن إسماعيل و أحمد بن أبي ظاهر، كلاهما يمكن الاعتماد عليهما في هذا الحديث. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته. تعبير جميل، كلمة على محبته يحتمل أن يكون لحبه له، لمحبة الله لنبيه. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف الاصطلاح أصحاب، فعلى محبته حبا لله لكمال الإنسان، فجعل الكمال المطلق في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويحتمل أن يكون المراد بهذه العبارة إن الله أدب نبيه على محبته لله، على محبة الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه بأن جعل وجوده كله حبا لله، فإذا أحببته تقرب إليه لآخره. فكلاهما ممكن. على أين كيف ما كان، هذه العبارة على محبته وردت في أكثر من رواية، في روايات أبي إسحاق النحوي أدب نبيه على محبته موجود هذا التعبير، وأنه خاص بهذا السند الذي الآن نقرأه. كما أن الظاهر أن المراد بالأدب في هذه الروايات المباركة أعم من الأدب بجميع المعاني، فإن الأدب متعارف عنده المحامد من الشيء يسمى أدبا، فإن كان من القول أدب القول، هذا اللي الآن نقول أدبيات عرب، وإن كان من الفعل فهو أخلاق، فعندنا أدب الفعل وأدب القول. أدب الفعل يدخل في سنخ الأخلاق والسلوك، وأدب القول يدخل في النحو والصرف وما شابه ذلك، علوم أدبية بالإصطلاح، يراد به أدب القول. والظاهر أن المراد بهذه الحديث بهذه الرواية المباركة إن الله أدب نبيه بجميع الأدبين قولا وفعلا. بله، أدب يعني إعطاء جميع المحامد وما يكون من الصفات الحسنة، من اللفظ الحسن، من الكلام الحسن، من المعاملة الحسنة، كل ذلك، كل ما يكون مكرمة ومحمدة للإنسان جعلها في نبيه. نعم، يستفاد من ظاهر هذه الرواية أن هذا الإكمال كان بعد النبوة، ولذا قلت شرحت في عبارة المجلسي يستفاد أن هذا الإكمال كان بعد هجرتي إلى المدينة، ولذا بما أنه في المدينة المنورة كان كاملا بمحبة الله وعلى محبة الله مؤدبا، أدبني ربي فأحسن تأديبي، بما أنه كان كاملا في تأديب الله بدأ رسول الله يشرع، فلذا تشريعاته في المدينة لا في مكة. لكن يستفاد من طائف من الروايات إن الله أدب نبيه، يعني جعله نبيا، مو أدب نبيه، يعني قبل أن يكون نبيا كان عبدا خالصا مخلصا لله، وكما جاء في رواية أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه كنت أسمع صوت جبرائيل وحفيفه بالصلاة. جناح جبرئیل ما استفاده می‌کنیم قبل علاین فعد اکمله به اختیاره نبیان ادبه به جعله نبیان مو انه بعد النبوه هم کانت هناك مراتب وصل الى المرتبه العاليه من الكمال لا اصل النبوه كل الكمال بعد سن الاربعين بعد لم يكن هناك كمال به نحو الاقتضاء و شأنیه کل الکمالات و المکارم و المحامد صارت فعلیه در وجودی و ها در معنا یستفاد من بعض روایات نقرأ کل روایات ثم نبین ذلك ان شاء الله. بله ها کتاب بود، بله یاتی ان شاء الله وجوه الجنه. فقال و انک لعلی خلق عظیم، هذه الروایه المبارکه قطعا مکیه، هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم من الآيات المكية. فبناء على هذا يستفاد أن المراد بالإكمال لم يكن ما فترة ما بعد المدينة، مراد بالإكمال الفترة التي كان فيها في نفس مكة المكرمة. ثم فوض إليه، فالتفويض كان بعد الرسالة مباشرة، خلاصة المطلب بعد أن جعله نبيا فوض إليه، مو بعد هجرته إليه، لأن النفس صارت كاملة بعد أن أصبحت النفس كاملة كلها جعل الأمر راجع عليه فهو الذي يختار. والإنصاف أن عبارة التفويض يستفاد أن الاختيار من رسول الله لا بوحي من الله، فوض إليه يستفاد أنه هو الذي يأخذ القرار، وخصوصا بله همون که اختیار میکنه دین میشه. و اما أنه بوحي من الله لا يحتاج إلى وحيه، نفس النبوية القدسية تستطيع أن تشرع شيئا لأنها وصلت إلى الكمال المطلق بوحي الله إليه بإيحاء الله إليه. فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نشرح الآية أكثر في المعنى. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني يستفاد من هذه الآية المباركة أن إطاعة الرسول بعنوانه لا اطاعت الرسول ما اوحی اله و کن اطاعت الله، یعنی ظاهر آیت مبارکه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم، ظاهر تعبیر النهی اسناد النهی الى رسول الله، مو ما اوحی اله من نهی شیئه، لو کان به وحی من الله کله یکون من قبل الله، لا یصح ان یقال ما نهاکم، نهاکم ظاهر فی انه هو الذی یأخذ القرار بالنهي. فقال ثم قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم فوض إلى علي
هم
إجابة بل وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه جعله أمينا فسلمتم النقطة الأساسية وجحد الناس، ناس كنا يعني السنة، يعني أنتم أيضا سلمتم لأم سلام الله عليه مجمع. فوالله لن نحبكم ان تقولوا اذا قلنا، هذه العباره في كتاب الكافي هكذا لن نحبكم ان تقولوا اذا قلنا، يعني نحن نحبكم لكن بشرط انه انتم توافقونا تماما، اذا قلنا قولوا اذا سكتنا اسكتوا من عندكم لا يكون تصرف. وفي كتاب بصائر الدرجات بحسب النسخه المطبوعه فوالله لحسبكم لام لام التاكيد لحسبكم ان تقولوا اذا قلنا لا تحتاجون الى رأي اجتهاد ما شابه ذلك، يكفيكم اذا قلنا قولوا و اذا سكتنا اسكتوا. و انا اتصور ادبيا لحسبكم افضل انصافا افضل من نحبكم. المرحوم الشيخ المجلس يم هنا حاول ان يفسر الحديث وكذلك الشيخ صالح المازندران رأيت في تفسيره هنا المجلس ما موجود، لكن انا اتصور لحسبكم افضل و والله لحسبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تصمتوا اذا صمتنا و نحن فيما بينكم و بين الله معنى الحجه ما جعل الله لاحد خيرا في خلاف امرنا. انصافا الحديث سندا اجمالا لا باس به، مؤيد بقيه الروايات و متنا فيها نورانية. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا انصافا الحديث عليه نورانيته، نورانية الحديث وسلامة المعنى. ثم الشيخ الكليني قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى هذا عن ابن أبي نجران عن عاصم عن أبي إسحاق قال سمعت أبا جعفر يقول ثم ذكر نحوه. قال الشيخ المجلسي رحمه الله هذا السند صحيح، قال صحيح بالثاني، هذا لعله رآه بظاهر الأسماء، نعم بحسب الأسماء صحيح، لكن أبو إسحاق النحوي من أصحاب الصادق والكاظم، روايته عن الباقر محل إشكال، هذا الذي هو جعله صاحب المرآت صحيحا فيه إشكال بالإرسال بحذف الواسطة بسقوط الواسطة. و نذكر إن شاء الله فيما بعد هناك عدة روايات في هذا الباب في كتاب البصائر، وهنا أبي إسحاق النحوي عن زرارة عن أبي جعفر، ولذا يقوى في الظن قويا سقوط الواسطة هنا وهو زرارة بقرينة بقية الأسانيد، كما في بقية الأسانيد زرارة موجود، فأبو إسحاق يرويها عن الصادق مباشرة ومن طريق زرارة عن الباقر عليه السلام. صار واضح؟ بقية الكلام في بقية الروايات إن شاء الله تعالى.